مرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا في بيان وتوضيح ضوابط منهجنا وقواعد ديننا، وهي قواعد أهل السنة والجماعة. وكنا قد تحدثنا في 6 لقاءات مضت حول العلم والأدب، وبينا في الأدب ما فيه، وانتهينا إلى لقاء أخير وهو كلامنا فيه عن الأدب مع العلماء. والكلام عن الأدب مع العلماء كثير ويطول فيه البيان، لكنني أود أن أتكلم عما تحتاجه الأمة في هذا الواقع، لأن الكلام المرسل الذي فيه بيان قيمة العلم وأهل العلم والأدب مع العلماء لعله يكون مألوفا وقد طرق الأسماع كثيرا. إنما أود أن أواقع الداء وأن أشخص الداء وأن أضع الدواء. فما هي آفة عصرنا في طلاب العلم وفي مريد أهل العلم؟ حتى إذا كان الكلام عن الأدب مع العلماء عمليا، وأستهل بهذه الحكاية التي تبين موطن الداء. عندما دخل رجل على الخليفة العباسي المأمون وأراد الرجل أن ينصحه لكنه عند النصح أغلظ وشدد، فما كان من الخليفة العباسي المأمون إلا أنه قال للناصح: مهلا ترفق، فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث موسى وهارون وهما خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فأمرهما فقال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. من هنا نبدأ أدب النصيحة، أدب التناصح، أدب طلبة العلم مع العلماء، وأدب العلماء مع بعضهم، وأدب طلبة العلم مع بعضهم. وهذا هو مصيبتنا أو هو داؤنا. مثال آخر لعلنا به نشتد في بيان ما نحتاج إليه. عندما يحكي لنا محمد الجامي رحمه الله تعالى يقول لنا وهو يحدث عن بعض ما حدث في بلادهم، بلاد الهند، فيحكي أن بعض طلبة العلم أخبره أن شيخا من شيوخ الهند كان له درس وحضور وطلاب وشهود، وكان هذا الشيخ الذي له مريدون كثيرون كلما انتهى من درسه كان يحب أن يختم درسه بالدعاء. بالإيه؟ بالدعاء. وكان كلما دعا خص بالدعاء اللعنة والدعاء على محمد بن عبد الوهاب لاعتقاده أنه ضال وأنه رأس ضلال وأنه سبب فتنة الإسلام. فكان كلما انتهى الشيخ من درسه يتصدر للدعاء، ولا شك أن أكبر نصيب في الدعاء على محمد بن عبد الوهاب لأنه رأس الفتنة والضلال في الأمة الإسلامية كما هو الشائع عند كثير من الدهماء والغوغاء. فيصفه هو وأتباعه الوهابية يعني كما يقولون بأنهم أسباب الفتنة. وكان يحضر لدرسه شباب كفر، منهم من هو من أهل السنة والجماعة، ومنهم من هو من أهل التوحيد الصافي، فيعرف منهج الشيخ ويعرف دعوة الشيخ ويعرف حقيقة الشيخ. ففكر الطالب المسلم الذكي كيف ينصح الشيخ وكيف يكون سببا في نجاته ونجاة المجلس. لم يكن أول ما يتبادر إلى همه وذهنه أن الشيخ فاسق وضال ومنحرف، وأن هؤلاء كلهم ضياع ومنحرفون وضلال. أبدا. تدرون ماذا فعل؟ تفتق ذهن الطالب إلى فكرة رائعة، تفتق ذهن الطالب إلى أنه ظل يبحث عن كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وهو كتاب بسيط جدا. ثم نزع الغلاف من على الكتاب فطمس اسم الكاتب، فصار الكتاب بلا كاتب، يعني ما يدرى ما هو الكاتب، من هو الكاتب. وقال للشيخ بعد الدرس: شيخ الحبيب، كم أنا أستفيد من علمك، وكم أنا أستفيد من فهمك وخبرتك، يعني رسوخ علمك، وهذا كتاب أعجبني ولا أدري إن كان يعني أقرأه أو لا أقرأه، فانظر فيه. فأخذ الشيخ الكتاب من هذا التلميذ بمنتهى الرفق واللين وقرأ الكتاب. وفي اللقاء الذي بعده قال الشيخ للطالب: ما أمتع هذا الكتاب وما أجمل هذا الكتاب، إنه فيه علم سليم، لمن هذا الكتاب؟ فقال الشيخ ذلك للطالب، وإذا بالطالب المبتسم المؤدب الرفيق الهين اللين الذي يحرص دائما أن يتلبس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين النصيحة، كما ثبت عند مسلم من حديث تميم الداري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الطالب اشتغل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هدي النبي؟ الدين الايه؟ النصيحة. فكان همه النصح وليس الطعن والتجريح والتبديع والتحذير، كما هو حال شبابنا الآن إلا من رحم الله. كل همه التجريح والتبديع والتحذير، وليس همه التقرير العلمي، وليس همه التأسيس المنهجي، وليس همه إزالة الإشكالات وجلاء الأفهام. قال الشيخ للطالب: لمن هذا الكتاب الرائع؟ فابتسم التلميذ وقال: إنه لمحمد بن عبد الوهاب. فكانت نقطة تحول في منهج الشيخ، وكف عن الدعاء على الشيخ، وتحول هو والمجلس برمته إلى منهج أهل السنة والجماعة. ذلك هو منهجنا، ذلك هو منهجنا. ومن أراد أن يأتنا فليأتنا بهذا المنهج، منهج الرفق واللين، منهج التقرير العلمي، منهج بيان الحق دون الطعن في الأشخاص، دون الطعن في الأشخاص، منهج تقرير الحق دون أن تصرف الأمة إلى فلان أو إلى فلان. ومن هنا نقول: إن من البدع، وانتبهوا يرعاكم الله لهذه الليلة أو لهذا اللقاء أو لهذا الدرس، إن من البدع المنكرة التي حدثت في زماننا بدعة امتحان بعض أهل السنة بعضا بالأشخاص. أقول مرة ثانية، إن من البدع المنكرة التي وقعت في زماننا بدعة امتحان بعض أهل السنة بعضا بالأشخاص، وذلك سواء كان الممتحن قصده حسنا لصالحه أو سيئا لصالح الممتحن، سواء كان قصده إذا سألك عن إنسان هو عنده مرضي عنه، إذا كانت النتيجة بالرضا امتدحك وأثنى عليك، إذا كانت النتيجة للممتحن في الشخص الذي هو راض عنه، إذن أنت على المنهج، يثني عليك ويمدحك ويؤيدك ويدعو لك. وإلا لو كان غير ذلك، وإلا كان حظك منه التبديع والتحذير والتنفير والهجر. والواجب على أهل السنة والجماعة، والواجب على الأتباع والمتبوعين، الاثنين على الأتباع والمتبوعين، الواجب عليهم ترك هذه البدعة، بدعة الامتحان بالأشخاص، والواجب عليهم أن يسلكوا هذا المسلك، أن يخالفوا هذا المسلك الذي تسبب في فرقة أهل السنة، حتى عاد بعضهم بعضا بسبب الأشخاص. إنما يجب على الأتباع والمتبوعين أن يكفوا عن هذا الطريق، وذلك بأن يترك الأتباع بدعة الامتحان وما يترتب عليها من هجر وتحذير وتجريح وتبديع وتفسيق، وأن يعودوا إخوانا متحابين متناصحين متكاملين متآلفين. وعلى المتبوعين، قلت هذا واجب على الأتباع، وواجب على المتبوعين أن يتركوا هذه الطريقة التي اتبعوا عليها، وأن يعلنوا براءتهم من هذه الطريقة التي تسببت في اتساع الخرق على الراقع في الصف المسلم. نبين الحق، نعم، نؤسس الدليل، نعم، نعظم الحق والدليل والمنهج، نعم، لكننا لا نمتحن الإنسان بالشخص لدرجة أنه يسألك تسكن فين، يصنفك من خلال المنطقة بتاعتك، انت كنت الجمعة اللي فات عند مين، تقول له عند فلان، بس خلاص اوعى تكمل، لا تكمل، قد عرفنا ما فيك، قد بان لك العجر، قد بان لنا العجر والبجر. وربما كان هذا المجرح المبدع المفسق، ربما كان هذا الناصح الذي زعم أنه ناصح، ربما لا يحمل كعبة ما عند الآخرين من العلم، والله لا يحمل شيئا، لكنه كل بضاعته التجريح، كل بضاعته التبديع. طب أنا بسأل سؤال، نحن عندنا حكم النصارى ايه؟ كفار، صحيح؟ بنص القرآن والسنة، جميل. وقد وصفهم الله بالضلال، صحيح. وقساوسة النصارى أقنعوا النصارى أننا كفار، صحيح. ومن ثم فإن النصارى عندهم عقيدة أن المسلمين كفار وأن المسلمين ضلال، هم بيشوفونا كده، وأننا مغفلون مش قادرين نفهم عقيدة التثليث، عقلنا يعني مش قادر يوصل ليها، يعني مش قادرين نفهم من ربنا يعني اللي هو ولد وخلف وكده وبتاع. لذلك أنا بسأل وأرجو أن ننتبه، أنا بسأل كيف يمكن أن تهدي النصارى؟ لو إن النصارى بيتعامل بطريقتك أنت، يا من تتعصب لاسم معين ما كانش يسمع لك أبدا، لكن أنت تيجي تقول له إيه؟ طب اسمعني، طب فكر شوية، طب واحدة واحدة، ها تعال بس، أنت ليه بتحكم أي غير تسمعني؟ مش كده ولا إيه؟ وإلا كيف آمن من آمن من النصارى؟ وكيف آمن من آمن من اليهود؟ وكيف آمن من آمن من ضلال الأديان الأخرى البشرية؟ إنما كانت نقطة الانطلاق أنه أراد الحق وأراد أن يسمعه، ولو أنه رفض من المبدأ وحكم من الأصل أنني لا أقبل هذا الشخص لمجرد أنه مسلم، أو لا أقبل هذا الكتاب لمجرد أنه حذر منه، أو لا أقبل هذا الشيخ لمجرد أنه محذر منه، كانت النتيجة إيه؟ لما آمن أحد، صح أم خطأ؟ إذن علينا أن نفتش عن الحق. وعلى شبابنا وطلابنا أن يتعلموا كيف يتأدبون مع العلماء ومع بعضهم البعض، فإن الناصح للمنصوح كالطبيب للمريض، صحيح. فإن الناصح للمنصوح كالطبيب للمريض، وإن من المرضى من لا يستعمل الدواء ولا يقبل الدواء، لماذا؟ لهوى في نفسه، أو لضعف همة، أو لضعف شهوة. تقول له ما تاكلش الاكل ده هيتعبك، مش قادر، هي بطنه كده، يقوم ياكل فيضر نفسه، صح. تقول له ما تحاولش انك تشرب كذا، اول ما دماغه تقول له اشرب يشرب. هل هذا لخلل في الطبيب؟ لا، لكنه مريض يمرض نفسه ومريض يسقم نفسه. هذا حال بعض المنصوحين، فبعض المنصوحين تنصح ولا ينتصح، ولكن هناك مرضى أيضا إذا استعملوا الدواء مع مرارة الدواء يصبرون ويتحملون لعله يصل به إلى الشفاء. لو أن الطبيب تعامل مع الكل بميزان واحد، هو ميزان الثاني الذي لا يتقبل الدواء ويتعامل بالأهواء وبالشهوات، النتيجة إيه؟ يبقى الدكتور ممكن يضرب المريض، صح؟ يعني أنت داخل تكشف علي، عفوا أنا داخل أكشف عليك، فأنا طبيب وأنت مريض، حضرتك لسه أنا بحط إيدي كده رحت أنت زي إيدي، هعمل لك إيه؟ هديك بقى على وشك، هو كده بقى. هل هذا هو دور الطبيب؟ كلا. إذن أقول إن الناصح للمنصوح كالطبيب للمريض، فهل يقبل الطبيب بشدة وغلظة وعنفوان؟ أم أننا عرفنا الطبيب دائما بالرفق والحنان؟ لماذا هذه الشدة بين الإخوان؟ لماذا هذه الغلظة بين الصف المسلم الواحد؟ إن من البدع التي حدثت في زماننا من البدع المنكرة بدعة امتحان بعض أهل السنة بعضا بالأشخاص. فإذا سألك بمجرد سؤاله لك تحضر لمين؟ حكم عليك، وربما لا يفكر حتى في دعوتك، لأنه عنده أنت أصبحت ضال وأصبحت من الضلال، وأنت وشيخك في الهاوية. أهذا هو منهج أهل السنة والجماعة؟ إن هذا من البدع المنكرة. وإنما الأولى أن يحرص الناصح على نفع المنصوح، وأن يحرص الناصح على إيجاد سبيل لحسن ظن بالمنصوح، وأن يحرص الناصح على أن يهتدي المنصوح على يديه. مش كده ليه؟ كل همي إن ربنا يهديك، صح، وليس همي أن أقيم حجج وأن أبدع وأجرح، ليس هذا همي. همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. من قال هذا؟ العالم الجليل التابعي الماتع الزاهد العابد الرائق الحسن البصري. همة العلماء ليه؟ ليه؟ قولوا كده، همة العلماء الرعاية. نفس ربنا يهدي الناس على ايده، نفس البدع تتحول، نفس الضال يهتدي، نفس الجاهل يتعلم، وهمة السفهاء الرواية، ينقل كلام الشيوخ ويردده. لذلك جئتكم بما ثبت وقاله ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، فقال في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 164، يقول رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا، يمكن أن تقرأها أن ينصب أو أن ينصب للأمة شخصا، يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها. ليس لأحد أن ينصب أو أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا وكلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام وتلك النسبة ويعادون. ممكن أسألك سؤال؟ ما سر ضلال المعتزلة؟ ما سر ضلال المرجئة؟ ما سر ضلال الخوارج؟ ما سر ضلال الأشاعرة؟ ما سر ضلال الرافضة؟ وقص على هذا كل الفرق الضالة، إيه سر ضلالهم؟ التقليد الأعمى. إيه سر ضلالهم؟ أنهم لم ينتصبوا إلى الدليل، إنما لم يطلبوا الدين إلا من هذا السبيل، صارت لهم نافذة واحدة. كنت أتكلم أول أمس مع أحد طلابنا ممن له رؤية في مشايخ معينة، فسألته قلت له: أما تعلمنا أن ديننا من الكتاب والسنة؟ قال: نعم. قلت: إذن لماذا تقول ما قاله الشيخ كما هو دون أن تبحث عن دليله؟ ففكر، قال لي: ما هو بيتكلم بالدليل. قلت: لا، هناك فرق بين الدليل وبين ما فهمه هو وحمل عليه الدليل. انتبه لهذه الدقيقة اللطيفة. دليل واضح خلاص، لكن هو فهم من الدليل، يبقى هذه مسألة ترجع إلى إيه؟ إلى الاجتهادات، إلى الفهم. فكيف تجعل قوله معظما مقدما مقدسا بمجرد أنه قاله؟ فرد فقال: طب نعمل إيه يا مولانا؟ ما هم دول اللي بيعلمون الدين. قلت: هذا عين التخلخل والتداعي في المنهج. وأنا أقولها بمنتهى القطع والقوة، إن منهج أهل السنة يحتاج من جديد إلى إعادة تأسيس وتأصيل في مسألة الدليل، لأننا صرنا نتبع الأشخاص بين إفراط وتطرف. النتيجة إيه؟ تقليد أعمى، تقليد أعمى. ما أمتع ما قاله ابن تيمية رحمه الله: كل قائل يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، كل قائل إيه؟ كل قائل يحتج لقوله لا به. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت قلت لي قال الشيخ فلان، اقول لك دليله ايه؟ ما عدا دليل خلاص. زي الآية اللي بتقول: فاسألوا اهل الذكر. فاسألوهم عن ايه؟ عن الدليل ولا عن فهمه هو؟ اسألوا عن الدليل ولا عن رأيه هو؟ في فرق. احنا ما عندناش كده بقى، عندنا بنساله عن رأيه. طب وانت رأيك يا شيخ؟ طب احنا نعمل ايه يا شيخ؟ لا، احنا زين الدليل، والآية تقول: فاسألوا اهل الذكر، اي اهل الكتاب والسنة. هذا هو المراد بالذكر، فاسألوا اهل الذكر عن الدليل لا عن رأيه. طب إذا لم يجد دليلا وتكلم برأيه، يبقى خلاص إيه ده؟ اسمه إيه؟ اسمه رأيه. اسمه إيه؟ رأيه. يقبل أو يترك؟ سهلة ولا صعبة؟ كل قائل يحتج لقوله لا به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول مرة ثانية ما قاله ابن تيمية، قال: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب أو لا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. فإن بل هذا من فعل أهل البدع. يبقى أهل البدع هم اللي قصتهم إيه؟ قصة إن إحنا عندنا اللي قالوا واصل ابن عطاء هو ده منهج الاعتزال، ما نقدرش نغيره. زي يقولك القدامى قالوا، الكبار قالوا. لا، مش اسمها قدامى. معك كتاب؟ معك سنة؟ خلاص. ما معكش، يبقى قولك يطرح على الدليل حتى تعود الأمة إلى نقائها وصفائها، حتى تعود الأمة إلى مجدها، إلى شرفها، إلى كما قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك، أي لشرف لك ولقومك. قال: فإن هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا وكلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون على ذلك الكلام وتلك النسبة ويعادون. ثم قال أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 15 و16، اسمع الكلام ده: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، هننظر فيه. فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه. الله، عوقب إيه؟ يبقى الشيخ أخطأ في دي، أخطأ الشيخ في هذه. إنما لا، أخطأ مين؟ ده طلع من المرجئة، ده طلع من الجهمية، ده طلع من الخوارج. لا، هذا غلو. نقول أخطأ في هذه وفي تلك وفي تلك، إلا إذا وصل الأمر إلى أنه صار ليس له إلا الخطأ، خلاص بعد الموضوع تاني خالص، مش كده ولا إيه؟ إنما لو كان الشيخ، وإلا لو نظرنا في سلفنا لكان الأولى أننا نحذر من سلفنا كلهم، فإنه ما من أحد إلا وفيه ما استدرك عليه. فقد استدرك على النووي في مسائل في الاعتقاد، صحيح، وقد استدرك على ابن حجر في مسائل في الاعتقاد، وقد استدرك على الطحاوي، وقد استدرك على ابن أبي العز الحنف، وقد استدرك على أبي حنيف. الله أكبر. إذن كان الأولى بنا أن نسقط هؤلاء، وليس الأمر كذلك، وما قال ذلك أحد، إنما نقول هنا أخطأ جانبه الصواب، هنا خالف الدليل، يرد كلامه ويبقى له قدره ومكانه. طب ليه؟ لأنه عندنا كلهم سواء، نحفظ لهم رتبهم، ولكنهم على الدليل يطرحوا. وده كلام كل الأئمة على فكرة، كل الأئمة قالوا كده، كل منا إيه يؤخذ منه ويرد عليه. أمال إيه قصة البدعة اللي طلعت بأن دلوقتي بندفع ثمنها بأن أكتر من 30 40 50 سنة بتزداد، تتنامى تتنامى تتنامى، وتارة تعلو جدا ثم تخمد، ولكنها الآن على أشدها، وهي بدعة امتحان البعض بالأشخاص بالأشخاص. ليه؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحكم عليك بمجرد إنك قلت فلان. طب ما تسمعني، طب لعلي أقبل ما عنده من حق وأرد ما عنده من باطل. لا، طالما أنت عارف فلان أو بتحب فلان يبقى كلك على بعضك غلط، أو عارف فلان يبقى كلك على بعضك كويس. مين قال كده؟ يقول فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه. فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. لأجل إيه؟ غرض المعلم. إيه إحنا بقينا خلاص نوالي ونعادي عشان الشيخ؟ مين قال الكلام؟ إن الشيخ وغير الشيخ يعرض على المنهج ويعرض على الدليل. قال وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس. احنا بنربي نفسنا وبنربي أمتنا على إيه؟ على الدليل، على إيه؟ بس. كل من جاء هذا المنبر أو جاء هذا المكان تكلم بالدليل فوق الرأس وإن كان من أقل الناس، وكل من تكلم بغير الدليل يطرح خلف ظهورنا وإن كان أعلى رأس في الناس. هي قصة، مش كده ليه؟ قصة، قصة إيه؟ دليل. وإلا وقعنا في شرك التشريع، بقى الحلال والحرام بتاعنا احنا، مش كده ولا ايه؟ الحلال والحرام بتاع مين؟ ربنا. فمن كان معه دليل ظاهر نتبعه، ومن حمل الدليل على فهمه نقول هذا رأيك واجتهادك. وفي رسالة انا حقيقة يعني افكر بقوة ان انا اشرحها وابدأ فيها من الاسبوع القادم، تعالج هذه المشاكل بقوة، تؤصل منهج أهل السنة الصافي للشوكاني رحمه الله، تسمى القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. يقول لك إيه؟ فلان ده أكبر عالم في الدنيا، ده بقى اللهم صل على النبي. تقول له جميل قوي، انت عرفت منين؟ خد بالك، تقول له ايه؟ انت عرفت منين؟ مش انت بتقول انك مقلد للشيخ؟ طب اللي يحكم على الشيخ انه اعلم عالم يبقى هو اعلم منه، فلو كنت انت اعلم منه يبقى الموضوع مختلف، يبقى انت مش مقلد. فان كنت مقلدا فليس للمقلد ان ينصب ولا ان ينصب للأمة وان يزكي عالما، صح ولا مش صح؟ هذه القصة اللي موجودة دلوقتي مع بعض الشواهد، هي رسالة ماتعة، رسالة رائعة، ان شاء الله انا افكر في هذا جيدا. طيب نعود ونقول، يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في المجلد الثالث صفحة 413 414 في كلام له عن يزيد بن معاوية، عن مين؟ يزيد بن معاوية، يقول والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. اللي هو مين؟ لا يخص بمحبة ولا يلعن. ومع هذا فإن كان فاسقا فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد ابن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري. طيب وامتحان المسلمين به فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد ابن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة. هذا كلام ابن تيمية. طيب اللي يقرأ في قصة وسيرة يزيد بن معاوية يجد عنده من الموبقات ومن المهلكات الكثير، صحيح؟ ومع ذلك ميزان أهل السنة إيه؟ ميزان أهل السنة لا إفراط ولا تطرف ولا تفريط. إيه الميزان؟ فإنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، الاثنين لا. طب نعمل ايه؟ ان كان فاسقا فان الله يغفر للفاسق وكذلك للظالم. طب نعمل ايه؟ نكف ونحذر من خطره او نحذر من بدعته، ولكننا لا نخص هو ونسمه هو بالضلال وباللعن وبغير ذلك. يبقى عندنا ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة اللي هندرسها إن شاء الله، البيان واجب والخلاف حرام، خلاف المذموم، والخلاف شر. البيان وإيه؟ واجب. لازم تبين غلط، لازم، بس تبينه إزاي؟ شفت أنت الطالب اللي دخل على الشيخ زي ما حكينا القصة، محمد أمان الجامي، عمل الطالب لما دخل عليه عمل ايه؟ شال الجلد من على الكتاب وقال له ممكن بس يا شيخنا تشوف الكتاب زي بالظبط كده، انت حضرت للشيخ خطبة، لقيته راح مستدل عمل الخطبة كلها على حديث باطل. تقف انت بعد الصلاة تقول له حضرتك يا مولانا عملت خطبة كاملة والحديث باطل، يا مولانا يا مولانا اتعلم قبل ما تتكلم، بالله عليك ده اسلوب؟ طب الشيخ كده هيتقبل منك؟ طب ما رأيك لو ذهبت إليه وأثنيت عليه قلت جزاك الله خيرا بارك الله فيك قد استفدنا من علمك، ولكن قد سمعت، قد إيه؟ سمعت، وأنا بس بستفهم من حضرتك، أنا بتعلم من فضلتك، قد سمعت أن هذا الحديث لا يصح، وقد ذكره السيوطي في كذا، وذكره ابن الهيثمي في كذا، وذكره إيه؟ بس أنا حين بتعلم أنا سمعت الكلام بس حضرتك تعلمني وبتاع. إما أنه يقول جزاك الله خيرا إن كان رجاعا أوابا، وإما أنه يسكت إن كان لا يقبل الحق لأنه لا يجد سبيلا لرده. قد أبهته، فبهت الذي كفر، كما في آية النمرود، ولكن هذا لم يكفر، فهو أولى أن تكون معه لينا ورفيقا. ليه؟ لأن الهم الأكبر أن ينتصح لا أن يفتضح. صح. تخيل كده لو الشيخ ده ربنا هداه، يبقى المسجد ده كله ايه؟ ربنا هداه. انما عملت عداوة بينك وبينه، النتيجة ايه؟ عمال في صراع بقالك 20 سنة عشان تخش المسجد. ليه؟ لانك عملت عداء. اخترق وادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والصواب هو ما عليه الأئمة، أي في يزيد، أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن. يقول في آخر الكلام: فالواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد، وامتحان المسلمين به، امتحان المسلمين به، فكيف بمن هو دونه، فكيف بمن هو دونه. لذلك يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى كما في أصول الاعتقاد: ندور مع السنة حيث دارت. هذه من ضوابط أهل السنة، ندور مع السنة حيث دارت، فأنا مع الدليل أيا كان هو ومع من كان. ثبت عند أبي داود، والحديث صححه الألباني وقال هو موقوف، مقطوع عن أبي إدريس الخولاني، موقوف على معاذ بن جبل بعده، أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. حلو، عجباني كلمة الايه؟ المرتابون دول، هلك الايه؟ المرتابون، الذين لا يزالوا إلى اللحظة يشكون هي ممكن تبقى دولة إسلامية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية، يعني هتنفع الديمقراطية ولا، طب بص بلاش إسلامية دلوقتي. الله حكم قسط، هلك المرتابون. ولا أدري، بالله عليكم لا أدري أي ريبة يرتابون فيها بعد كل الحقائق الواضحة على أرض الواقع. إلى متى سيعتقد هؤلاء إن خلاص الأمة في التبعية وأن خلاص الأمة في الديمقراطية؟ أما علموا الآن أن الديمقراطية ماسونية؟ أما علموا أن الديمقراطية فرقت الأمة الإسلامية؟ أما علموا أن الديمقراطية أكذوبة وهمية لإسقاط العقيدة والشريعة الإسلامية؟ أما علموا أن الديمقراطية هي التي دمرت الأمة العراقية وقسمتها وقسمت شعبها؟ أما علموا أن الديمقراطية هي التي جعلت العصر الشعب العراقي يعيش في العصر الحجري؟ وأسفا على جيش العراق وشرطة العراق وشعب العراق، أغنى شعب في البترول في المنطقة لا يجد كهرباء. تخيلوا، مش لاقي كهرباء، يشرب مياه ملوثة. العراق الفرات يشرب مياه ملوثة باسم الديمقراطية، باسم الحرية. العراق التي كان دخل الفرد فيها يعادل العاشر على مستوى العالم، الكلام ده مش من بعيد، من 10 سنين بس ومن 20 سنة كان دخل الفرد فيها يعادل ايه؟ العاشر على مستوى العالم. كان عندنا 4 مليون مصري بيعمل في العراق، دمرت تدبيرا باسم الديمقراطية، حرية، حقوق الشعوب وحق التعبير وكفالة الرأي والرأي الآخر والتعددية، وما هي إلا اقتتال بين الأمة الإسلامية باسم التعددية الحزبية وباسم التعددية والائتلافات والمراعية والمراعاة للأقليات. أعود إلى كلامي لأن الكلام في هذا إذا فتحنا فيه لا ينتهي. يقول يزيد بن عميرة: الله حكم قسط. كأنه يعيش بيننا يا جماعة، والله يعني سبحان الله. الله إيه يعني؟ ما فيش عدل هتلاقوه إلا فين؟ لا عدل ولا ميزان يزن الأنام إلا عند الرحمن، والسماء ورفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. من الذي أنزل وأمر بالقسط؟ القسط هو العدل بالرومية كما قال مجاهد وغيره، وأمر بالعدل كما قال في الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل. العدل، أي عدل هذا في الديمقراطية حتى جعلوا ليبيا تقسم وتذهب ثرواتها؟ ليبيا أثناء الثورة، وقد قلت هذا، رأينا العلم الملكي أثناء ثورة تونس، أثناء ثورة ليبيا، كما رأيت أنا بعيني علم سوريا قبل هذه الجمهورية أثناء الثورة، رأيته وأشهد الله على ذلك. رأيت علم الملك السنوسي في ليبيا أثناء الثورة التونسية الليبية، رأيته وقلت وقتها وحذرت ساعة إذن: ليس هذا لأجل الديمقراطية، بل إنها لتقسيم الأمة الليبية والوصول إلى مركز الأمة الإسلامية، فنقطة المركز هي مصر لتدمير جيشها، أقوى جيش في المنطقة الجيش المصري المصنف العاشر عالميا، لابد من تضعيفه، لابد من إضعافه، لابد من الأطراف كلها تضعف، لأن البعد الاستراتيجي بتاعك لازم يتدمر. بعد الاستراتيجي فين؟ العراق، ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، ده كله راح. إذن أين أمانك؟ أين البعد الاستراتيجي الذي يؤمنك أنت في مصر؟ فضلا عن اتفاقية الماء، فضلا عن الفتن التي تحدث إلى الآن، كل ذلك حتى لا تستطيع أن تفعل شيئا باسم الديمقراطية. غزة تدك ولسه بيقنعونا بالإيه؟ بالديمقراطية. غزة تذبح، غزة لا تجد الكهرباء، وأنا قلت الكلام ده الأسبوع اللي فات أعتقد نبهت عليه، غزة ما عندهاش كهرباء ولازلنا نصدر الغاز. نعود إلى يزيد بن عمير. قال يزيد بن عمير: الله حكم قسط. نعم، معلش آخر حتة بس، أصلنا يعني حقيقة القلب مكلوم. ليبيا أيام الملك السنوسي اللي كانوا بيرفعوا علمه، اللي دلوقتي قامت برقة بقيام فيدرالية برقة، فيدرالية برقة حكمي ذاتي استقلالي، ورفعوا علم مين؟ الملك السنوسي. ومين اللي رشحوه الرئاسة؟ ابن عم الملك السنوسي. عارفين ليبيا أيام الملك السنوسي ده كانت إيه؟ كانت مستعمرة أمريكية بريطانية، وكان بترول ليبيا 90% منه لبريطانيا وأمريكا و10% للليبيين. قام الاقتصاد الليبي بعدما طرد الملك، وتم التعاقد مع شركات روسية وشركات صينية، وتم إنهاء هذه الاتصالات مع الضغوط الرهيبة، فصار البترول الليبي 80% منه للشعب الليبي. إذن هناك اقتصاد بيقوى، وهناك بنية تحتية تقوى رغم هذا الطاغية. نعم، رغم هذا الذي كان، أنا آسف يعني، معتوها في عقله. نعم، استطاع أن يقيم دخلا اقتصاديا وبنية اقتصادية وأمة ذاتية، فكان لابد من تحطيمهم وتقسيم ليبيا، لأن كيسنجر قالها قديما: لابد من وضع اليد على كل أماكن النفط في هذه المنطقة. يزيد بن عميرة يقول: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فتكلم معاذ بن جبل. كما قلت، يزيد كان من أصحاب معاذ بن جبل. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. يا خبر أبيض، إيه ده؟ إيه ده؟ تأمل، تأمل في كلام معاذ بن جبل. يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره. بس مين اللي بيبتدع؟ اللي معاه ايه؟ معاه قرآن، مع علم، مع سنة. يقول معاذ: فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة. تعرف الكلام ده معناه إيه؟ إن اللي هيبتدع هيتكلم باسم الإيه؟ القرآن والسنة، هيطلع رخصة للديمقراطية من القرآن والسنة، هيطلع رخصة للعمل بآليات الديمقراطية من القرآن والسنة، هيطلع رخصة لديمقراطية بمرجعية إسلامية ومدنية بمرجعية إسلامية من القرآن والسنة. فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. اسمع لي جدي، وأحذركم زيغة الحكيم. وأحذركم إيه؟ زيغة الحكيم. فإن الشيطان قد يقول الحق، قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. يقول وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقال فقلت يا معاذ وما يدريني رحمك الله، الغي الصوت. ابتسموا كده، عارف لو حد فيكم استناه بره، ربنا يبارك فيه يا رب. قولوا امين. الى اين انتهينا؟ نعم. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول منافقه كلمة الحق. قلت وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلامه المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. الله. وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. احنا بنتكلم في كتاب وسنة. هو الدين صعب؟ أبدا، لكن قل من يقول ذلك وقل من يعتصم بالدليل، وكثر من يضعف أمام الهوى وأمام الفتن فيسقط، فإذا به يظن أنها مع الكثرة. يا أخي كلهم بيقولوا كده، تقول له بس قال الله، يقول لك ما هو أكيد برضو عندهم دليل. طب ما أنا كلمتك، يقول لك بس برضو هم كبار وإحنا كده وهم كده وكده وكده. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللفان: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي. السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، يعني طرفين اثنين، غالي وإيه؟ اوعى تكون مع دول ولا مع دول، بين الغالي وبين الجافي، كن بين هؤلاء وأولئك. هو لازم عشان أنا أقول الحق أبقى سيء الأدب عشان معايا الحق؟ لا، انا معايا الحق وانا مؤدب. ولازم علشان هو معوش الحق يبقى في كل العبر؟ لا، انا انصحه في الله وابين عواره دون ان اسقط قدره لتبقى الامه السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنة نبيهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. يبقى دايما ممكن تلاقوا نفسكم قليلين، انتوا نظرتكم للدليل وليست الى الكثرة والقلة، لذلك اهل السنة كانوا اقل الناس فيما مضى وهم اقل الناس فيما بقي. هذا كلام الحسن، كلام يوزن بميزان الذهب، كلام يكتب بماء العين، فإن ماء العين أغلى من ماء الذهب. السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله. اتصل علي بعض إخواني قال يا شيخ أنا لا أدري ماذا أقول لك. قلت قل. قال يا شيخ والله كأني أذكر يوم أن اجتمعت بنا في المسجد أثناء الأحداث وقلت وحذرت مما سيكون، وإن كل ما قلته رأيناه، فجزاك الله عنا خيرا. كم أنا كنت أود أن أسجد شكرا لله ولا أقوم حتى تأتيني المنية وأنا ساجد لله، لأن هذا ليس بذكاء ولا بفطنة، إنما وما توفيقي إلا بالله، أن يبصر الله العبد بالحق. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنة نبيهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا، فكذلك إن شاء الله فكونوا. كما يقول سفيان أيضا في الاعتصام، اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله، ولا تستوحشوا إيه؟ من قلة أهله. خليكم على الحق، هتلاقوا نفسكم قليلين مش مشكلة، انتوا بس تقولوا الكلام ده ايه المشكلة، المهم انك معك الدليل، معك الحق، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإننا لا نعلم أحدا ضل إلا بسبب الهوى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أحبة الكرام، إن البدعة التي أردت أن أحذر منها الليلة هي بدعة الامتحان بالأشخاص، هي بدعة الحكم المسبق قبل التبين، هي بدعة أننا نصنف الناس ونفتت صفنا ونفرق شملنا من خلال السؤال فقط عن اسم أو عن شخص، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. منهجنا أننا نبين الحق ونحترم الجميع، نبين الحق بقوة بالدليل، ولكننا نحسن الظن بالمخالف، نقول لعله 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 لعله، هذه طريقتنا وهذا منهجنا، وأمتنا في أمس الحاجة إلى ذلك. حسبي أني وفيت في هذه اللقاءات السبعة وما أردتها إنما سيقت إليكم بقدر ربكم سبحانه وتعالى، وربما يبدأ المنهج إن شاء الله الذي أردناه، وإن كان كل ما سبق في المنهج في لقائنا القادم إن شاء الله، وذلك في الغالب سيكون في شرح هذه الرسالة في درسين مثلا إن شاء الله، ثم نشرع في المنهج، لأنها رسالة مهمة جدا جدا جدا. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقوى. التقليد، قصة التقليد بقى اللي احنا بنعاني منها دي، وقصة ان احنا صرنا نقلد تقليدا أعمى، وأننا نضرب بعضنا ببعضنا ونمتحن بعضنا ببعضنا، هذه نحتاج إلى تشخيصها وإلى معالجتها بمنهج علمي رباني. وقد وفق الشوكاني رحمه الله غاية التوفيق في هذه الرسالة. إن أنا إن شاء الله سأستخير أيضا مرة ثانية وثالثة، ويعني أنظر إذا كان من الله عز وجل علي بالتوفيق في شرح هذه الرسالة أو نشرع في المنهج مباشرة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يوعظون فيتعظون، ويذكرون فيتذكرون، وينصحون فينتصحون، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين. ومعنا بعض أسئلة إن شاء الله نجيب عليها سريعا. يقول السائل: هل يجوز إطلاق لفظة الطبيب على الإنسان لأنه اسم من أسماء الله عز وجل؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا من الأسماء المشتركة التي فيها ما يليق بالعبد من ضعفه وعجزه، وما يليق بالله عز وجل من كماله وجلاله. فإذا قيل مثلا: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ماذا قال الله؟ قال الله عن هذا الرجل: وقال الملك، فسماه إيه؟ الملك. ونحن نعلم أن من أسماء الله إيه؟ الملك القدوس السلام. فهل الملك كالملك؟ وقالت امرأة العزيز، ونحن نعلم أن من أسماء الله، فهل العزيز كالعزيز؟ إذن كذلك، ليس الملك كالملك، وليس العزيز كالعزيز، وليس الطبيب كالطبيب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: قام اثنان من الجيران بإرضاع الأبناء الكبار، هل يجوز للاثنان الأصغر أن يتزوجوا من بعضهم؟ يعني إكبار، يعني رضعهم مكبار يعني، ولا مش فاهم يعني، ولا هم صغيرين بس هم كبار دلوقتي؟ يعني هم صغيرين، يعني هم صغيرين، يعني ال- 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 الكبار اللي رضعوا دول، رضعوا هم كبار ولا هم صغيرين؟ هم صغيرين. تمام، احنا عايزين نقول قاعده هتريحكم كلكم. القاعده دي هتخلي كل اللي في المسجد لو جات له المساله دي يجاوب عليها بمنتهى البساطه. وانا يمكن قلتها قبل كده، القاعده دي بتقول ايه؟ هنفترض ان دي ام، دي ايه؟ ام، ودي كمان ام، ودي كمان ايه؟ ام، وده ابن الست دي. جميل، ده ابن مين؟ الست دي. الولد ده رضع من الام دي، الولد ده رضع من مين؟ من الام دي. يبقى الولد ده ابن مين؟ ابن دي، صح؟ والولد ده لما يبقى ابن دي يبقى كل ولادها اخوات مين؟ اخوات ده، صح؟ يبقى بالتالي صار هو ابنا لها بالرضاعة، وابناؤها كلهم اخواته في الايه؟ جميل قوي. الام دي عندها ابن كمان اللي هو ده مثلا، ده ابنها التاني. ده ابنها التاني ده له علاقة بالست دي؟ رضع منها؟ طب ينفع يتجوز ابنها بنتها؟ ليه؟ القصة بقى فين؟ العبرة بكل من التقى على ثدي واحد. قولوها كده، العبرة بكل من التقى على ايه؟ تاني كده. جميل قوي. يعني مثال، احنا قلنا الولد ده ابن مين؟ ابن دي مثلا، دي اسمها عطيات ودي اسمها جمالات مثلا. يعني ده ابن عطيات رضع من مين؟ جمالات. الولد ده اسمه ايه؟ اسمه حرمكش. ماشي، يبقى حرمكش رضع من مين؟ وده اسمه حلمنتيش. جميل، حلمنتيش رضع. طيب يبقى يتجوز ولا ما يتجوزش؟ جميل. طب لو حرمكش عايز يتجوز،
ما ينفعش.
طب خد بالك من الحته دي. طب جمالات عندها بنت اسمها عنايات، ينفع عنايات بنت جمالات تتجوز ابن عطيات؟ ينفع بس حرام كشرع منها، ملاش لازمه. ليه؟ هي عنايات رضعت من عطيات. طب خلاص، واضحه كده ولا مش واضحه؟ قولي لي بقى القاعده هي ايه. العبره بكل من التقى على ايه. طب ازود حته كمان، حرامكش رضع سنه 2000، رضع سنه كام؟ 2000. من مين؟ من جمالات، اوعى تنسى. تمام، رضع من مين؟ جميل قوي. حلمنتيش رضع من برضو منها سنة 90. تفرق؟ تفرق؟ بس ده 80 وده 90، هو رضع من حد تاني؟ ما رضع منها برضو. يعني هو حضرتك لما رضعت من أمك وانت دلوقتي ما شاء الله عندك 50 سنة، أخوك اللي عنده 20 سنة عشان بعد منك بثلاثين سنة ما يبقاش أخوك؟ هو رضع برضو من أمك، مش كده ولا إيه؟ يبقى العبرة بإيه؟ بفرق السنين ولا العبرة بإيه؟ بالثدي الواحد. يبقى العبرة بكل من التقى. سهلة ولا صعبة؟ ده قصة تانية بقى. ده سؤال جميل برضو. أخونا بيقول خلاص إحنا بس فهمنا الأول دي ولا أقولها تاني؟ طيب الحمد لله. سؤال بقى أخونا بيقول إيه؟ الرضعات المحرمة عددها قد إيه؟ 5 رضعات مشبعات؟ الجواب ما المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال 5 رضعات مشبعات، ومنهم من قال 3 رضعات مشبعات، ومنهم من قال رضعة واحدة. فما هو الراجح؟ اسمع، ودي جديدة ربما تكون بالنسبة لكم، لا يقال فيها الراجح قولا واحدا، فبعض الحالات قد يفتى فيها بالرضعة الواحدة وبعضها يفتى فيها بال5 رضعات. تقول لي ازاي؟ اقول لك. مثلا اتصل علي وقال لي يا مولانا انا اكتشفت ان خالتي قالت لي ان انت يا ابني رضعت من ام مراتك وانت صغير واحنا متجوزين ومخلفين. طب يا اسماعيل انت رضعت كم رضعة؟ معرفش يا مولانا. طب خالتك قالت لك ايه؟ قالت لي يا ابني انت مرضتش تقريبا رضعة واحدة يا ابني، الرضعتين يعني كده. على طول القول هنا بالتحريم. القول هنا بالايه؟ تمام؟ لكن ليه القول بالتحريم؟ سدا للذرائع. ايه؟ بالتحريم. بعد اذنك يعني. طب ليه سدا للذرائع؟ سدا للذرائع ليه؟ لان المساله فيها غبش، فيها ايه؟ عندها شك، مش عارفه. عمال تقول اصلي يعني تقريبا يعني اصلي انت كنت في مره انت كنت قاعد قدام الفرنه وبعد رحت مديها لك طالما في غبش لا لا لا، على طول ينتهي الزواج وتبقى العلاقه طبيعيه. مبسوط مني؟ مبسوط يا عم الحاج؟ طيب خد اشرب دي. وصل يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك. يبقى العدد الرضعات بيفتى فيها بحسب النازله، لكن القول الارجح عند الجمهور هو 5 رضعات مش بعد. لكن ده مش معناه ان كل الحالات هيفتى فيها بايه؟ بفتوى واحده. واخد بالك من الحته دي؟ عشان كده انا بحذرك انك ما تاخدش قواعد الرضاعه او قواعد الطلاق وتطبقها على كل الحالات. لا، في حالات بتحتاج الى ايه؟ بيسموها فقه النازله. فقه الايه؟ النازله، فبيفتى فيها بحسبها، والله اعلم. هل يقول السائل هل هذا الدعاء جائز؟ اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، وهل الله يقضي بالشر؟ الجواب هذا من الدعاء الذي جاء فيه بعض الكلام. الحقيقة أنني لا أرى فيه شيئا ولا بأس. لماذا؟ لأن قوله شر ما قضيت المراد به شر المقضي لا شر القضاء، زي بالضبط ما احنا فسرنا القضاء والقدر، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. طيب أمال ما معنى وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ ها؟ طب ما أنا هنا جمعت بين القدر خيره وإيه، يبقى الاثنين بيعودوا إلى مين؟ إلى الله. يبقى تأويل اللفظة، تأويل اللفظة أننا نقول هنا شر المقدور لا شر القضاء، شر المقدور لا شر القضاء، أي أن الأصل في القضاء كله خير، لكن بالنسبة لي هو إيه؟ شر. مثال المرض هو شر بالنسبة لي، لكن هو عند الله إيه؟ خير. الذي يحدث في الأمة الآن هو بالنسبة لنا شر، ولكنه ما قدره الله إلا لحكمة، لحكمة يعلمها. ربما من أول هذه الحكم أن الصف المسلم نفسه لا يصلح لقتل الأمة، وإلا قتل بعضه بعضا. صح، قد تكون هذه من الحكم. إحنا بدون حاجة، نحن بدون أي ضغط يفعل بعضنا ببعض ما لا ينبغي ولا يليق. صح، فما الظن لو أنه ممكن لبعضنا دون بعضنا؟ نسأل الله العافية. إذن هناك حكم، حكمة بالغة. يبقى هذا الدعاء، وإن كنت أعلم أن هناك من أهل العلم من تكلم فيه وبين أن فيه نظر، لأنه قضاء الله كله خير، نعم، لكننا أيضا لو أحسننا الظن باللفظة هنقول إيه؟ إنما تحمل وتؤول على ماذا؟ على شر المقدور وليس على شر القضاء. واضح يا جماعة؟ زي بالظبط كده وتؤمن بالقدر إيه؟ خيره وشره. يقول هل في القدر شر؟ لا، إنما الشر بالنسبة لك، ليست أو ليس بالنسبة لله عز وجل، كما ربما تكلمت في الأدب مع الله في قوله، قول الجن يعني، قول ربنا عز وجل عن الجن، وأن لا ندري أشر، فربما يكون هذا من جملة الأدب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل ما حكم الشرع في نصراني أسلم ثم ارتد إلى النصرانية مرة أخرى ثم توفي، فما حكم الميراث؟ الجواب عندنا نصوص قطعية قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، فلا يجوز أن يرث المسلم الكافر ولا أن يرث الكافر المسلم، هذا لا يجوز. لكن هنا قيد بسيط، لو أن هذا الرجل، لو أن هذا الرجل في مرض موته تنصر، لا لشيء إلا ليحرم الورثة من الإرث. خد بالك، هو عارف لما يموت فتحت أي تأثير عمل إيه؟ تنصر. بالضبط زي الرجل الذي عنده زوجة وأولاد، وعند مرض موته حس إن هو يموت خلاص، راح مطلق مراته، طلقها ليه؟ عشان يحرمها من الميراث. هو عارف إنه يموت ومرض موت، راح مطلقها. بعد ما طلقها على طول راح إيه؟ مات هو. إذن هي لا تزال في العدة، عدة الطلاق، عدة الإيه؟ زي بالضبط التالي. شرعا يرث وترث، وهنا قاعدة ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في المنظومة وقال معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة مهمة فقهية، معاجل المحظور قبل آنه، يعني قبل أوانه. قد باء بالخسران مع حرمانه، بيرد بها على مين؟ اللي استعجل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. انت استعجلت، وطبعا المقصود بالقاعدة مباشرة، انا عندي ميراث من فلان، عندي ميراث ايه من فلان، فانا مستعجل بصراحة، ابويا عنده اطيان وعنده، وانا محتاج ان انا ايه اخد الفلوس دي. رحت عامل ايه؟ قتلت، استعجلت، معاجل المحظور الحرام قبل اني قبل اواني، ما تسيبه يموت براحته، هو استعجل. طب العقوبة شرعا ايه؟ قد باء بالخسران مع حرمانه، يبقى من تعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه، يعني يعامل بنقيض مقصودي، يعامل بايه؟ بنقيض مقصودي. هنا نفس الامر، انت طلقتها ليه يا ابو جلامبو؟ ليه وانت بتموت؟ ما انت عارفك بتموت عشان يحرمها من مراسك. طب العقوبة الشرعية ايه بقى؟ هترث منك. خد بالك انت ولا مش واخد؟ وصل كده ولا ما وصلتش؟ تسكتين ليه؟ وصلت؟ الحمد لله. يقول السائل: هل الراضع من ام اخرى يرث؟ لا، الارث لا علاقة له بالرضاعة، الارث لا علاقة له بالرضاعة، ولكن فيها مآرب اخرى. طيب، سائل يقول: ربي لا اسألك القضاء. رض بالدال ولا بالضاد؟ ما كاتبها ليه بالضاد يا ابني؟ رض، ولو شكلها كمان تقريبا، ولا لا مصلحها؟ عفوا انا اصلح، انت اللي صلحتها، جزاك الله خير. لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه. هل هذا الدعاء صحيح؟ ايضا له تاويل، انا اقول الاولى ترك هذه الالفاظ الاولى، لكن لو أني سمعتها من أحد فإنها لها تأويل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد، خد بالك من إيه؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا مش معايا؟ يبقى اللفظة لها تأويل شرعا، وإلا كيف يقول النبي يرد؟ وهل القضاء يرد؟ يبقى لها تأويل وليس لها تأويل؟ ليس لها تأويل، ولا لها تأويل؟ لا تأويل، مش كده ولا ايه؟ ومن ثم فلا داعي أن نشكل على أنفسنا وعلى الناس بمثل هذه الألفاظ، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان الأولى أنك إن تركتها حتى لا تحدث إشكال عند الناس، لكن لو أن إنسان قالها وأنت تفهم لا تستدرك عليه ولا تستنكر عليه، لأنها لا تأويل، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله تعالى فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.